أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإذا أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أولم نقل بأن الأسرة حصن حصين، وربنا سبحانه وتعالى يبين لنا في كتابه أعمدة هذه الأسرة وكيف تتحصن من الثغرات. أولا، الخلافات الزوجية التي عادة ما تكون شائعة، وقليلا ما تكون أسرة لا تعيش بعض الوقت في دوامة الخلافات، خصوصا في بداية معاشرتهم لبعضهم. وبالرغم من أن الميول الجنسية قد تطغى على هذه الخلافات، إلا أن بعض الناس بالليل يتصالحون وبالنهار يتعاركون، والسبب في ذلك أنهم لم يقيموا قواعد أسرتهم على أرض صلبة. والقرآن الكريم في بعض الأحيان يحدثنا بالإطلاق والعموم، حيث يقول مثلا وعاشرهن بالمعروف، المعاشرة بالمعروف، ولكن بعض الأحيان يفصل القول تفصيلا ويبين على يبين المسائل الأشد أهمية والأكثر انتشارا. مثلا بعض الرجال يحاول أن في فترة من فتراته حينما يشبع من مرته، حينما مرته تكبر، حينما يفكر في زواج آخر، حينما يمتد خلافه معها يفكر في أن يتزوج زوجة أخرى، ولكن يقف المهر الذي بينه وبينها حاجزا دون ذلك. خصوصا بعض النساء لمعرفتهن بالمستقبل يثقلن المهر. صحيح أن المهر الذي ربنا سبحانه وتعالى وعبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حدده باستحباب وليس بالوجوب 50 دينار أو 500 درهم فضة، هذا المهر الإسلامي، ولكن بسبب أو بآخر، مثلا الزوج غريب ليس من أهل البلد، أو الزوج مطلاق يومي يطلق وحده ويأخذ أخرى، أو لأي سبب آخر المرأة تخاف وتخلي المهر كضمانة. ولكن حين الطلاق تطالب به، فماذا يفعل بعض الناس؟ كانوا يضغطون على المرأة بطريقة أو بأخرى حتى تتنازل عن مهرها وترضى بما يسمى في حكم الشرع بالخلع أو المباراة. المرأة تقول أنا ما أقدر أعيش وياك، فأنا أتنازل عن مهري طلقني، أو عن نصف مهري طلقني. من أجل وصول إلى هذه الغاية ترى الرجل يقدم على أذية المرأة، ما يعاشرها، ما ينفق عليها، يتهرب من مسؤوليات تجاهها، يسافر كثيرا إلى آخره. ربنا ينهى عن ذلك ويقول إذا كانت المرأة ما تعرف أو أهلها ما يعرفون، لكن رب العالمين محيط علما بما تنويه، فراقب ربك ولا تقدم على مثل هذا. الرجال يقول أنا أكرهها بعد، طبعا قضى منها وطرا لما كانت شابة وجميلة وجذابة وتخدم كان يحتضنها، الآن صارت كبيرة في السن وتركها لمشاكلها، أو صارت مريضة. فربنا يقول ما تدري أنت. أنا هنا بصيرتان أريد أبينها من خلال تفسيرنا لهذه الآية الأولى التي تشرفنا بقراءتها. البصيرة الأولى، أنا شايف بعض الناس الله يوفقه، يعني هو كان رجل عادي، كان طالب في الجامعة، كان رجل اجت ظروف وحملته إلى الأمام، صار مسؤول، صار نائب في المجلس، صار تاجر كبير أو ما أشبه. كأنه إذا الله وفقه أول شيء يسوي يروح يفتش عن زوجة جديدة، أول ما يفتش يحاول أن يضغط على زوجته. زوجته أمية، خدمته، وكانت أما لأبنائها لأبنائه، فالآن رجال طغى عليها. هذا أنا شايفه كثيرا مع الأسف الشديد في مجتمعاتنا، في إيران شفت، في العراق شفت، في مناطق أخرى، وهذا حقيقة يدل على عدم الوفاء وعلى عدم الإنسانية وعلى الذاتية المطلقة عند هذا الرجل. بس يفكر في نفسه، خب ذيك شريكك، شريكتك في الحياة، في الهجرة كانت وياك، في المشاكل كانت وياك، الآن اللي الله سبحانه وتعالى أنعم عليك تقوم تتركها؟ هاي واحدة. مسألة ثانية، بصيرة ثانية، شفت في شخص أسرة عندهم طفل معوق، قلت لهم لا تتعبوا من هذا الطفل، لأنه مثل ما أنتم مخلوقون لله هذا أيضا مخلوق، وربما هذا المخلوق هو بركة بيتكم، لما تخدموه الله سبحانه وتعالى نزل عليكم بركاته، لأن حسابات الرب مختلف عن حساباتنا، تقديراته تختلف عن تقديراتنا. رب العالمين ما ينظر إلى صباحة الوجه وقوة الجسم والوجاهة عند الناس، ينظر إلى القلوب. يمكن قلب هذه المعوقة وهذا المعوق في البيت يمكن نظيف، وقلوبنا مو نظيفة. وربنا هنا يؤكد على كلمة هي مهمة جدا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. رغم هاي المرأة القاعدة في البيت واللي ما قد ما ترتاح منها تكرهها، يمكن هذه وسيلة للخير لك، الله يستجيب دعائها، بركة بيتك. أقرأوا الآية يا أيها الذين آمنوا. يطيف الكلم هنا موجه الذين آمنوا، ليش؟ لأن غير المؤمن اتركه لشأنه، غير المؤمن ليس في مستوى الخطاب أساسا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هذا معنيين في هذه الآية. المعنى الأولى في الجاهلية إذا كان فد واحد عنده زوجة وعد أبناء من غيرها، ذاك الابن اللي عادة يكون كبير بعد وفاته يأتي ويا فد ثوب فد بشت فد شي فد عباية يجيبها ويذبها على مرت أبوه، هذا معناه أنت صرت مالتي فيتزوجها. الإسلام حرم ذلك كما في الآيات التي سبقت، وهذا معناه إرث المرأة نفسها. أما إرث المرأة بمعنى المعنى الآخر هو أن يرث المرأة كرها، أنه أموالها بعد وفاتها يأخذها، لأنه نصيب الرجل من امرأته من زوجته نصيب مفروض واضح، فزيادة على هذا النصيب هو نوع من الحرام. ولا تعضلوهن، أي ضيقوا عليهن، لا تكرهوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن حتى تأخذون قسم من المهر، تسترجعون المهر حتى هي تتنازل عن المهر وطلقوها. وعاشروهن إلا أن يأتين فاحشة مبينة. نعم، إذا كانت المرأة عندها فاحشة، والفاحشة إما الزنا وإما أقل من الزنا، شيء اللي بعد الرجال ما يتحمله من المحرمات. وعاشروهن بالمعروف، هاي الكلمة هي الكلمة الأساسية، يجب أن نتدبر فيها ونتعمق فيها ونوسع أبعادها حتى نعرف شنو المعروف بمعنيين. المعروف شرعا واضح، هذه الآيات وهذه الروايات وهذه الآداب الموجودة عندنا ما شاء الله تملأ الخافقين. والمعروف عرفا، يعني مجتمع، المجتمع عنده بعض عادات والتقاليد فيما بينهم، يعرفون هذا الشيء زين هذا الشيء زين، ما يقعدون فيما بينهم ما شاء الله فلان واحد إيش قد أخلاق زينة ويا مرته، ما يشتغل ما يقوم بدور بعمل إلا واستشيرها، يوفر لها كل شيء. وأنا سامع بعض الناس يتكلمون هكذا وبعضهم يتكلم على غيره كلام آخر. هذا المعروف يعني هو ما هو المعروف عند الناس. هنا فد بصيرة أود أن أبينها هنا عندكم لعلها تنفعكم. أنا كانت عندي رغبة في أنه في يوم من الأيام تثنى لنا الوسادة ويكون أمور قادرة على تحقيق أهدافنا. وذاك اليوم اشترط على كل عقد زواج على الرجل وعلى المرأة، على الزوج وعلى الزوجة، أن يجيبوا شهادة معهد 3 أشهر، يروحون في معهد فقهي يدرسون شنو آداب العشرة، شنو أحكام العشرة، شنو أحكام الزواج، للرجال يعرف شلون لازم يدبر مرته ولا هي تعرف شلون تدبر زوجها. هذا ما يصير، يريدون يعيشون 60 سنة 70 سنة الله يطول عمرهم بأمان بهناء. فاليوم من الأيام كنت في عقد من العقود، أنا أعقد وما شاء الله الناس كثرة كانوا جالسين. عادة حينما أنا أعقد بعد العقد أو قبل العقد أتحدث كلام حول آداب الزواج، كيف أن المرأة يجب أن تعيش ويا زوجها والرجل كذلك مع زوجته. بعد ما كملت فد واحد قام قال سيدة تأخرت علينا، أنا صار لي على 40 سنة 50 سنة متزوج ما عرفت على أشياء قد كان زي من أول أعرفها. طيب أنت تزوجت غير تروح ينفت عالم فتبقي الوقت اللي ضيعوه على المبالاة وعلى مجموعة ألعاب وعلى مجموعة كلمات المرأة تتبادلها ويا صديقاتها لا هو ما فيها فائدة بس حكي بحكي. وكذلك الرجل دورات يتحدث عن شيء اللي لا ينفع وهو اللغو. والمؤمن من صفاته الأساسية أنه يعرض عن اللغو، يعني زيادة حكي زيادة عمل هذا خليه على كتر، لأن نحن أمامنا مسؤوليات كبيرة لازم نحققها، ما عندنا وقت فاضي نروح نصرفه في هالأمور التافهة أو الهامشية. كذلك عندي النظرية بالنسبة للموظفين، أي واحد لازم يتوظف يروح في معهد فقهي وإداري، معهد فقهي بالذات يشوف ياهو الحلال ياهو الحرام في الوظيفة. كثير من الموظفين ما يعتقدون أن الرشوة حرام، أو يعتقد أن الرشوة حرام بس ما يقول هذه رشوة، يقول هاي هدية، ما يدري شنو معنى ذلك، ولذلك ينتشر الفساد. الله يلعن الصدام المقبور، والله لا يجيب ذيك الأيام السود مرة أخرى في بلدنا. هذا في سنة من سنة 90 بعد الحرب الخليجية الأولى إلى 2003 كان يحكم بالفساد الإداري، لأنه فلوس ما عنده يعطي الموظفين، فأجاز لهم أن كل موظف يأخذ فلوس من الناس بطريقة أو بأخرى، ولذلك انتشر الفساد ليس في الحكومة السياسية وإنما في الحكومة العميقة مع الأسف. واقتلاع جذور الفساد من أسبابه من طرقه التفقه في الدين، أن يعرف الموظف قبل ما يتوظف شنو الواجب شنو الحرام شنو الآداب، شلون يضحك بوجه المراجع، شلون يكون عند المراجع إنسان ما يتعامل معه بطريقة غير لائقة. مثلا ربنا يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يمكن أنت ما تحبها لكن مو بالضرورة حبك مقياس، شوف الله شي يريد من عندك، رغم ما أنت ما تحبها لكن الله يحبها، الله ينزل الرزق عليك منه خلالها هي بدعائها. وثم هاي عادة أم أنت حينما تطردها أو تضغط عليها فأولادك ما يحبوك، تفقد أولادك. كثيرا ما حاكي ويا الذين يريدون يطلقوا زوجاتهم أقول أنت تظلم أولادك إذا عيتهم أولاد. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، تزوجت شفت ما يليق لك هذا الوضع وأردت أن تستبدل، وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قنطار يعني المال الكثير. ذو المهر كان حتى بمقدار قنطار، يعني مهرا كثيرا، لا يحق لكم أن تأخذوا من هذا المهر شيئا تسترجعوا. ليش ما يحق؟ أولا القرآن يقول أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، هذا بهتان. ليش بهتان؟ لأنه بعض الأحيان الإنسان لما يريد شيء من الآخر يقوم يحبك قصص وهمية تجاه ذاك الشخص، اتهم ذاك بالفاحشة، اتهم بالكذب، اتهم بالكذا، هدفه شيء آخر هو أن يأخذ من الشيء. وإثما مبينا هذا إثم، يعني هذا المال مو حلال، المال اللي أنت تريد تسترجع من زوجتك هذا إثم، وإثم واضح. ثم ربنا يؤكد على ذلك ويقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أنت تزوجت أعطيت مهر في مقابل المباشرة الجنسية، تمت المباشرة فالمهر خلص استوفيت المهر، لعل كلمة أفضى بعضكم إلى بعض بمعنى الدخول أو المباشرة الجنسية. ثم أنت حينما تزوجت كان بينك وبينها عقد، وهذا العقد ميثاق، وهذا الميثاق ميثاق غليظ، كيف يمكن أن تتجاوزه؟ أنت حينما تتجاوز الميثاق مع زوجتك كيف الناس، كل الناس يثقون بك، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين جملة من المحرمات في النكاح، هذه واضحة، لكن ربنا حينما يبين هذه إلى أكثر من فلسفة. أولا ربنا يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لا يجوز الإنسان أن ينكح منكوحة أبيه وبأي شكل من الأشكال، ليش؟ لأنه فاحشة، هذه يعني هذا خروج عن الآداب، هذه بمثابة أمك، كيف أنت تتزوج أمك؟ ومقتا، وهذا يسبب لك أنت إهانة لنفسك، أنت تهين شخصيتك بهالأسلوب هذا، وساء سبيلها، هذه مو طريق صحيح. ثم ربنا يبين مجموعة من المحرمات. أنا فد بصيرة واحدة فقط أبين، ثم أقرأ الآية، والآية واضحة بصيرة، أنه في بعض الحضارات السابقة كان الزواج الرجل من أخته أو من خالته عمته، هاي الزواج كان مساغا عندهم، وإلى الآن بعض الأديان مثل المجوسية عندهم زواج الأخت جائز. ربنا سبحانه وتعالى حرم ذلك، ليش حرم؟ إذا أنتم تقرون في القصص في الأفلام هم دراتيجي، الإخوان قتل بعضهم بعضا على مود أختهم، هذا كان يتزوجها ذاك يتزوجها، الأسر تفككت، الحياة أصبحت جحيم. ثم محيط الأسرة هو محيط التعاون والتفاهم والعمل الإلهي، هذا المحيط تبدل إلى محيط الشهوات والرغبات الجنسية السافلة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم مثل هذه الزيجات. حرمت عليكم أمهاتكم، يعني الزواج بأمهاتكم، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم الأم من الرضاعة، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم. واحد مرة حسب ما في التفاسير الإمام علي سلام الله عليه قال لرسول الله يا رسول الله أنت تتزوج من الأباعد، ليش متزوج من الأقارب؟ قال منو؟ قال بنت حمزة. النبي قال ما يجوز أنا أتزوج، إيش عجب بنت عمك يعني، قال ليش ما يجوز؟ النبي قال لأن أنا وحمزة ارتضعنا معا، هو أخي من الرضاعة، فلا يجوز أنا أخذ بنته باعتبار يصير بنت أخي، يعني خال أنا، يعني رسول الله خال بنت حمزة من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأمهات نسائكم، الواحد يتزوج بنت ما يتزوج أمه بعد، خلاص حرمت عليه. وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، بنت المرأة أن تزوجت واحدة أعدها بنت كبيرة ما أقدر بعد أتزوجها إذا أنا دخلت بالأم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم، زوجة ابني تحرم علي، الذين من أصلابكم، طبعا ابني من صلبي مو ابني بالتبني مثل قصة زيد، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، لا يجوز لك أن تتزوج بنت واحدة وتزوج أختها في نفس الوقت إلا إذا طلقتها طلاق بائن ومن ثم يمكن. إن الله كان غفورا رحيما، هذه كلمة غفورا رحيما باعتبار كان في الجاهلية بعض هذه الزيجات، والناس كانوا يحسون بعقدة الذنب. ربنا قال إذا تتوبون إلى الله، الله غفور ورحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.